إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فمرحبا بكم في المجلس 52 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولا يزال حديثنا موصولا مع كتاب الإيمان، وكنا قد بلغنا قول المصنف رحمه الله تعالى: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين إلا غلبة. هكذا الرواية، على في أكثر الروايات لن يشاد الدين، وفي بعض الروايات عند ابن السكن وبعض ما روى عن الأصيل لن يشاد الدين أحد إلا غلبة. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وهذا الحديث بهذا التمام لم يخرجه البخاري إلا في هذا الموضع، وإنما أخرج متابعة لشقه الثاني من عند قوله فسددوا وقربوا، لكن بلفظ وقربوا، في كتاب الرقاق، كما سيأتي بيانه عند الحديث عن تفرد محل بن معن به. لكن بهذا التمام أو شطره الأول الذي هو محل الشاهد إن الدين يسر، فإن هذا لم يخرجه البخاري إلا في هذا الموضع فقط. وهذا الحديث من أفراد البخاري على مسلم، لم يخرجه مسلم أصلا هذا الحديث، وإنما تفرد به البخاري رحمة الله على الجميع. قول البخاري رحمه الله تعالى: باب الدين يسر، يعني أن الدين ذو يسر من خصاله وصفاته، أنه دين يسر. وربما يكون المراد أنه يسر بالنسبة إلى ما قبله من الأديان. يبقى إما أن المراد بالدين يسر أن الدين من خصائصه اليسر، وإذا في الحقيقة هذا من سمات هذا الدين الحنيف أنه دين اليسر، أو أنه يسر في مجمله بالنسبة إلى الأديان السابقة. فإن الله تعالى قد رفع الإصر عن هذه الأمة، الإصر الذي كان على من قبلهم، ومن أوضح الأمثلة على ذلك أن توبة السابقين لم تكن تقبل إلا بقتل أنفسهم. لم تكن التوبة في بني إسرائيل تقبل إذا تاب الله عليهم إلا بأن يقتلوا أنفسهم، ولكن توبة هذه الأمة بالإقلاع والعزم والندم، لا قتل ولا حاجة. فهذا من اليسر، هذا الدين يسر بالنسبة إلى الأديان قبله، المقصود الأديان التي لم تكن محرفة قبل التحريف يعني. وهو في ذاته دين اليسر، من أعظم سماته أنه اليسر، أنه دين يسر. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. هذه صفة عامة، ومن قواعد العلماء أن المشقة تجلب التيسير. عندما يشق على الإنسان فعل شيء أمر به الشارع ويصير هذا شاقا عليه متعذرا فعله، فإنه يسقط عنه، وهذا منتهى اليسر، يعني ليس هناك تعنيد ولا تكليف للناس ما لا يطيقون. فإذا صارت هناك مشقة يأتي على إثر هذه المشقة التيسير. ثم ساق البخاري في الباب، في الترجمة هذه كما قلنا العنوان بتاع الباب يسميه العلماء ترجمة، قال: باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. البخاري هنا ذكر في الترجمة حديثا آخر لكن هذا الحديث لم يذكره بإسناد، قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسق له إسنادا. وهذا ما يسميه العلماء بالمعلق، وزي ما قلنا سابقا إن عامة معلقات البخاري لما تكون في تراجم الأبواب في وسط الترجمة كده العنوان يروح حاطط حديث معلق، عايز يستدل من بلفظ الحديث لأنه يدل على معنى ما أورده من أحاديث المسندة، أو يبين شيئا ما، أو يرجح يعني طرفا على آخر مما يحتمل، فيورد الأحاديث المعلقة في التراجم في الغالب، وأحيانا بعد ما يسوق الحديث يذكر بعض المعلقات. وهذا الحديث المعلق هو أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. البخاري لم يرده في الصحيح، لم يصله في صحيحه في موضع آخر، إنما جاء به هنا فقط يستشهد به في هذا العنوان فقط. لماذا؟ لأنه ليس على شرط البخاري، البخاري له شرط في الصحيح يخرج به على ما استقرئ من صنيعه أصح ما في الباب، أصح الصحيح يعني الذي في الباب. هذا الحديث ليس كذلك، هذا الحديث إسناده بالحديث الحسن، إسناده حسن يحتمل التحسين يعني، لأنه كما وصله البخاري في كتابه الآخر كتاب الأدب المفرد الذي لم يلتزم فيه الصحة، البخاري لم يلتزم الصحة إلا في الصحيح فقط، لكن باقي كتبه الأخرى لم يلتزم فيها الصحة، فيقال فيها الصحيح والحسن والضعيف وغير ذلك. هذا الحديث وصله اللي هو البخاري علقه هنا أحب الدين إلى الله الحميد سمحه، وصله البخاري بإسناده في كتاب الأدب المفرد، وصله الإمام أحمد كذلك وغيره من طريق محمد بن إسحاق بن يسار المطلب صاحب السير عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس، وإسناده حسن، إسناده حسن لحال محمد بن إسحاق، فإن محمد بن إسحاق إمام في المغازي لكنه في الحديث حسن الحديث، لا يبقى حديثه للصحة على رأي الجمهور من أهل العلم، الجماهير لا ترى حديثه يرتقي للصحة، فإنه لم يكن بالدرجة العليا من الثقة في رواية الأحاديث، إنما كان إماما في السير في المغازي والسير وفي الحديث في رواية أحاديث الأحكام وما شابه ذلك وبقية أنواع من الأحاديث المسندة، لا كان درجته أقل من الثقة، فكان حديثه حسنا على ما هو عليه جماهير العلماء. ولذلك البخاري لم يسق في كتابه قط هذا الحديث، واكتفى بإراده كشاهد أو عنوان يعني لأحد للحديث الذي على شرطه، وده يدلك على مدى تدقيق الإمام البخاري فيما يريد. طبعا قوله في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أحب الدين، يعني أحب خصال الدين، لأن خصال الدين كلها محبوبة في الحقيقة إلى الله عز وجل، لكنها تتفاوت، فمنها ما هو أفضل من بعض، ومنها ما هو أحب من بعضها الآخر. ويدل على هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح كما يقول الحافظ ابن حجر من حديث أعرابي لم يسمى أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير دينكم أيسر، خير دينكم أيسر. ده أحد معاني هذه العبارة، إن أحب الدين إلى الله الحنيفية، أي أحب خصال الدين الحنيفية، فالعمل على الأخذ بالأيسر الذي يتيحه الدين، وليس الأيسر الذي هو التساهل. بعض الناس يظن أن اليسر معناه التسيف ومعناه ترك الواجبات والتساهل في المحرمات عشان يبقى الدين يسر، البعض يتصور أن اليسر لا يتأتى إلا بالتخلي عن الواجبات والإهمال والتسيف، لا ليس كذلك، إنما الدين في أصله ميسر، قواعده وتكليفاته كلها مبنية على التيسير، ليس فيها تكليف ما يعني لا يطاق، وليس فيه إصر يوضع على الناس، وليس فيه تكليف بمشقات لا تطيقها الأنفس، وهذا مكمن اليسر، وكلما اشتد الأمر على الناس تساهل يسر عليهم وفتح لهم باب الرخص، هذا هو اليسر في الدين. فاستخدام هذه الرخص في مواضعها واستخدام أيسر الدين في محله هذا أحب إلى الله تعالى من التنطع واستخدام العزائم في محل الرخص كما سيأتي بيان. يعني واحد مثلا مش متعذر عليه استخدام الماء، ممنوع منعه الأطباء من الوضوء، فهذا يأخذ بالرخصة ويتأمم. فممكن يجي واحد متنطع ويقول لك لا أنا ما أتأممش، أنا لو هموت نفسي أتوضى، أنا أتوضى لو هموت فيها، هذا تنطع ليس هذا من الدين في شيء، لأنه ترك رخصة متاحة له يحبها الله ودخل في أمر قد يضره ممكن يودي بحياته، والله تعالى لا يريد بكم العسر، ما يفعل الله بعذابكم، يعني ما ما له أي فائدة هذا التنطع في غير موضعه. فخير دينكم أيسره، أيسره الذي يكفله الدين، اليسر الذي جاء به الدين يعني، وده يعني يحتاج إلى فقيه في استخراجه. عندما يكون المرء فقيها فإنه يحسن استخدام هذه الرخص، ولكن عندما لا يكون عنده دراية بهذه المسائل فربما يضع هذا موضع ذاك. وهذا يحثنا على التفقه في دين الله عز وجل، ومعرفة مراتب الأحكام ومراتب الأدلة ومقامتها، هذا هل هذا يقدم على ذاك، ومتى يقدم هذا على هذا، وعندما تتعارض المصالح أيهما يقدم على أي. وهذا باب من الفقه واسع لما يبرز فيه أهل الفهم والاستنباط والمعرفة والملكة التي وهبهم الله تعالى إياها. وممكن يكون المراد أحب الدين، يكون هذا الدين هنا جنس عام يشمل جميع الأديان، يعني أحب دين إلى الله تعالى الحنيفية السمحة، فيكون أحب الشرائع إلى الله هذه الحنيفية السمحة اللي هي ملة إبراهيم عليه السلام. والحنيفية هي ملة إبراهيم عليه السلام أبي الأنبياء، والحنيف في اللغة هو كل من كان على دين إبراهيم، وسمي حنيفيا لأن إبراهيم عليه السلام كان مائلا عن الباطل إلى الحق، وكل ميل يسمى حنف، الحنف هو الميل. فإبراهيم عليه السلام كان حنيفا، حنيفا يعني مائلا إلى الحق، مائلا عن الباطل إلى الحق، فينسب له الحنفاء على هذا المعنى. والحنيفية السامحة يعني السهلة المبنية على السهولة، ليس فيها تعنيف وليس فيها ما ليس تطيق الأنفس، كما قال الله سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. فهذه ملتكم، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. طيب إيه بقى المناسبة بين هذا الحديث وبين إيه يعني مداخل هذا الحديث في الباب في كتاب الإيمان؟ باب الدين يسر، باب الدين يسر، وعلاقته بالأبواب بعده وقبله. الأبواب اللي قبل هذا كانت الترغيب في قيام رمضان وقيام ليلة القدر والصيام والجهاد في سبيل الله، وهنا قال باب الدين يسر. إيش العلاقة يعني؟ العلاقة إن هذه الأعمال السابقات، قيام ليلة القدر ده أمر كما قلنا فيه اجتهاد كبير جدا وجهاد نفس، وكذلك الجهاد في سبيل الله عمل كبير وعمل محتاج إلى جهد وإلى تفان وإخلاص وإلى يعني مشقة في ضبط النفس عليه وتوطينها على القبول به، ده فيه تزق فيه الأرواح، ما فيش أغلى من كده عند الإنسان روحه يعني. فكأن الحديث هذا جاء مرشدا لهذا الاجتهاد الذي يتحصل بسبب هذه الأعمال السابقات من قيام الليل وقيام القدر والجهاد في سبيل الله، أن الأولى للعامل بهذه الأعمال الكبيرة ألا يجهد نفسه بحيث يعجز وينقطع، بل يعمل بتلطف وتدرج ليدوم عمله ولا ينقطع أجره، فإن أحب الأعمال إلى الله تعالى ما دوام عليه صاحبه وإن قل، وقليل دائم خير من كثير منقطع. فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، الشخص اللي يدخل كده متحمس جدا هذا سريعا ما يفطر، يدخل متحمس جدا في الأول تلاقيه بقى يعني عايز يعمل كل حاجة، عايز يصوم الدهر ويقوم الليل وداخل سخن يعني، وعايز يصلي في اليوم 1000 ركعة ويسبح 5000 تسبيحة. يا سيدي اهدى شوي، سنة خدها بتخوي يعني، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، تدرج شيئا فشيئا، لا داخل سخن قوي. السخن قوي دوت كلها كام يوم وهتلاقيه ركن تماما، ما فيش حاجة خالص، لا يصلي، ممكن ما يصليش أساسا، لأن النفس تفطر. ولذلك المرء مطالب أن هو يأخذها باللين ويعودها شيئا فشيئا. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطم ينفطم. الطفل هذا يعود مش طفرة كده، لا، شوية شوية يتعلم، مرة اثنين ثلاثة أربعة وعشرة لغاية ما يزبط، لكن مش هيجي أبدا من أول مرة على 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 ما على ما تريد. فهذه مناسبة إرادة المصنف هذا الباب مع الأبواب المذكورة هذه، إنه كما قلنا إن الداخل بجهد شديد واجتهاد عظيم في تحصيل هذه الأعمال لازم يكون عنده شيء من التوازن والانضباط علشان ما يشقش على نفسه ويزيد الأمر فينقطع، يبقى ما حصلش المقصود، إن هو يستمر في العبادة ولو كانت قليلة. يعني لو صلي ركعتين فقط ويستمر عليهم أحسن ما يصلي 50 ركعة أسبوع وبعد كده خلاص ما يعملهاش تاني في حياته. يقرأ جزء ولا جزئين ويستمر كل يوم أحسن ما يقرأ 10 أجزاء وهو مش متعود على كده فيمل ويكسل ولا يعود. يصوم يوم 3 أيام في الشهر ولا أقل كمان بس مستمر أحسن ما يصومش حاجة خالص ما دام هذا يسع. فلا شك إن أخذ الأمور باليسر واللين والتدرج وضبط النفس وتعويدها على ذلك هذا مما يأمر به الشرع. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد السلام بن مطهر وهو ابن حسام بن مصك ابن ظالم بن شيطان. وهذه الأسماء كانت يعني أسماء صحيح غريبة جدا، ظالم وشيطان، يعني في حد يسمي نفسه كده. كان بعض العرب يسمي بالأسماء القبيحة هذه عشان يرعب بها أعداء، يعني حتى سئل الرياشي: ما لكم تسمون أبناءكم بأسماء قبيحة، أسماء كده يعني فيها حزونة كده وشيء من الشدة، صخر، علقمة، حنظلة، مرة، كلب، أسد، أسامي كلها نشفة يعني، وتسمون عبيدكم ببلال، ياسر، عمار، حنان، حاجة كده إيه، كلها أسماء لطيفة خالص يعني. فقال: إنما نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي إما عبيدنا لنا. أنا بسمي ابني مرة عشان لما أروح أقاتل بقى أعدائي أقول لهم أنا أبعث لكم مرة وحنظلة وكلب وأسد، فهم يتخضوا، ده حرب نفسية، أسامي مرعبة شوية. ما تقول لما يقول لك حنظلة جاي لك تخاف طبعا، ده أنا هبعث لك حنظلة، فتتصور بقى حنظلة ده حاجة حنظلة يعني، واخد بالك، حاجة كده تخوف يعني. فكانوا يسمون أبناءهم لأعدائهم علشان يوقعوا في نفوسهم الرعب بالاسم. والراجل ده السعلوكي الشهير تأبط شرا العداء العداء أعدى العرب، كان ده يسبق الحصان، يسبق الغزالة سريع جدا. فمرة سأله واحد يعني قال له: بما تسبق الرجال وانت كده؟ كان حجمه صغير جدا، كان نحيفا حقيرا صغيرا كده يعني، ما على حد ما قال المتنبي في نحوي: لولا كفى بجسمي نحولا أنني رجل، لولا مخاطبتي إياك لم ترني. ما يتشافش غير بالعدسات المكبرة، كان صغير يعني حجمه بسيط طبعا، أنا أبالغ يعني شوي. فسألوه: بما تغلب الرجال وأنت على هذا الحال؟ أنت يعني اللي لو حد نفخ فيك هيطيرك، وتسبق الرجال العظام العدائين الكبار، كيف تسبقهم؟ قال: أنا ساعة ألقى الرجل أقول له، أصرخ في وجهه: أنا تأبط شرا، باسمي بس، بخوفه باسمي، أقول له أنا تأبط شرا، فينخلع قلبه. بدأ من خلع قلبه وبدأ يخاف واضطرب، أنا هغلبه، دي حرب نفسية فقط، ما فيش أي حاجة يعني، هو مش لو هيزق ولا هيجري ولا لا أبدا، هو بس هيخوفه بالإيه، بالضغط النفسي، أقول له أنا تأبط شرا، اسم مرعب، تأبط شرا يعني شايل حاجة، يعني شايل باطل يعني، يعني أنا جايب معايا الشر كله ليه؟ فدي حاجة تخوف، ودي حرب نفسية. فنفس الكلام هنا، كانوا سموا أبناءهم لأعدائهم، حرب نفسية يعني، أبعث لك حنظلة وعلقمة ومرة وكلب وأسد، فالراجل يخاف، وإذا هيجي لنا بقى هيجيب لنا الأسد الغاب يعني. في حين إن هو يسمي بقى العبيد بتعوده في البيت بأسماء لطيفة، إنه يستبشر بهم، قال: تعالى يا عمار، روح يا ياسر، تعالى يا بلال، أسماء لطيفة جدا معانيها ظريفة، فيستبشر بهذه الأسماء خيرا تشيع هذه الأسماء في بيت البهجة والسرور وحسن الفعل. فده كان النظام عنده. فعشان كده ما تستغربش لما تلاقي اسمه ظالم، يعني بقول له ده انا مجرم يعني، بقول له انا ايه، انا قتل وتل، انا ظالم، انا شيطان، هبعت لك الشيطان، اللي هو اسمه شيطان تخويفا لاعدائه. وده كان كما قلنا، لما تجي تقرا اسماء العرب تلاقي فيها حاجات من دي عجيبه جدا وفي غايه الايه الشده يعني، وهو ده السبب اللي ذكرته لك. فعبد السلام بن مطهر ابن حسام بن مصك، مصك ده اللي هو سك يعني، صك الجندل يعني، اللي بيخبط الخابط يعني، اللي كسر الدنيا ده، وظالم ابن شيطان، الامام الثقه، طبعا الاسماء دي كلها فوق خالص، الامام الثقه ابو ظفر الازدي البصري، حدث عن شعبه وعن جرير بن حازم وعن مبارك بن فضاله وموسى بن خلف العمي وجماعه يعني، وحدث عنه البخاري وابو داود وابو حاتم ابراهيم الحربي واحمد بن داود المكي وابو خليفه الجمحي وعدد كثيرون. قال أبو حاتم صدوق، وقال أبو داود مات في غزوة سنة 24، مات في 1090، كان قد عمر 90 سنة، اللي هو عبد السلام بن مطهر رحمة الله عليه. قال: حدثنا عمر بن علي، عمر بن علي هذا ابن عطاء ابن مقدم الإمام الحافظ الحجة المدلس أبو حفص الثقفي مولاهم المقدمي البصري والد محمد وعاصم وعم الإمام الشهير محمد بن أبي بكر المقدمي المصنف المشهور يروي عن هشام بن عروة وعن أبي حازم الأعرج وعن خالد الحذاء وعن الأعمش وهذه الطبقة وحدث عنه الإمام أحمد وعمر بن علي الفلاس وابن المديني وخليفة بن خياط العصفوري وأحمد بن المقدام وجماعة يعني وخلق لا يحصون خلق كثيرون رووا عن عمر بن علي المقدمي وثقه ابن سعد وغيره وقال ابن معين ما به بأس وقال أبو حاتم لا يحتج به وقال ابن سعد كان ثقة وكان ذلك تدليسا شديدا يقول سمعت وحدثنا ثم يسكت ساعة ثم يقول هشام بن عروة وسليمان الأعمش. طبعا المقدمي عمر بن علي المقدمي ده مشكلة شوية زي ما شفتوا كده العلماء يقولوا افتكرتوا المدلس، المدلس تدليس عند المحدثين يعني ان الراوي كما قلنا يحدث عمن عن شيخ الذي سمع منه او عمن لم يسمع منه شيئا لم يسمعه اذا كان اصلا سمع من هذا الشيخ يعني في الجمله او لم يسمع منه اصلا فيحدث عنه بحديث لم يسمعه هذا يسمونه تدليس بس يكون قصده بذلك التعميه يعني حتى يصير تدليسا يكون هو قصده ان هو يوهم انه سمع لو ما كانش يوهم انه سمع ما يبقاش تدليس يبقى انقطاعه خلاص لكن شرط التدليس ان يكون فيه إيهام يكون الراوي قصده أنه يوهم الجالسين هو سامع الحديث وهو ما سمعوش ولا حاجة وهو لا يستخدم لفظا صريحا ما بيقولش حدثنا لو قال حدثنا يبقى كذاب على طول ما فيهاش فيها كلام دي إنما يقول عن يستخدم عبارة محتملة كلمة عن تحتمل أنه سمع وما سمعش ما فيهاش جزم لكن ما يقولش حدثنا لو قال حدثنا وسمعت وما سمعش يبقى كذاب وما فيش فيه كلام لا يروى عنه أبدا لكن لو بيجيب عبارة تحتمل أو يقول الاسم سفيان يقولوا بقى سمعت منه ولا لا ده كلام تاني فيأتي بعبارة مهمة تحتمل وقد وقع جماعة من الكبار وكان لهم أغراض في ذلك يعني منها أحيانا يعني الاختبار الطلبة و يعني أحيانا تنويع العبارة وكان أحيانا يعني لها أسباب كثيرة لهذا لم يسقطوا فاعله كان يفعلهم الكبار زي الأعمش وسفيان والناس الأكابر دي كانوا يفعلونه وكان لهم أغراض كما قلنا بعضها مقبول وبعضها ليس مقبولا ولكن يعني جرت العادة بأن يقع مثل هذا ولا شك يعني ليس شيئا حسنا لكنه أيضا في الحال نفسه لا يسقط الراوي إنما العلماء اتخذوا وقاية من البحث عن التصريح بالسماع أو النظر في هل سمع أو لم يسمع فإذا واحد من الجماعة ذولي اللي هو المعروفين بالتدليس هم ليس معروفين مسمون يعني العلماء نصوا عليهم واحدا واحدا ذكروا مدلسين بأسمائهم معروفين بالنفر فلو جاء واحد من هؤلاء وروى حديثا لم يصرح فيه بالتحديث العلماء بيبحثوا له عن هذا التحديث بيبحثوا عن هذا يشوفوا هل صرح ولا ما صرح لو كان صرح بالتحديث في مكان آخر بيقبلوا حديثه اللهم إلا أن يثبت أنه لم يسمع وأنه دلس في هذا الحديث بعينه فهذا لا ينفعه شيء حتى لو جاء التصريح فيكون في الغالب غلط هذا التصريح يعني لهم قصة طويلة بالتفاصيل لا يصل الأمر بذكرها لا محلها غير هذا المحل عمر بن علي المقدمي ده كان مدلس عنده هذه الصفة وكما قلنا دي مش عيب كثير من الأفاضل كانوا بيعملوا عادي لا أغراض كثيرة يعني لكن عمر كان عنده نوع من التدليس آخر صعب شويتين ولهذا كان العلماء يركزوا له كان يدلس تدليسا شديدا حاجة صعبة خالص يعني الآن أصلا إذا ما قلنا المدلس بتعرف تدليسه إزاي في الغالب إن هو لا يقول حدثنا ولا أخبرنا يقول عن مثلا أو قال فلان فيقولوا له سمعت لما يكون طلبة بقى أذكياء بقى وعارفين وعادلوا يعني يسألوه زي ما كان كده شعبة يفعل مع مشايخ شعبة روى عن جماعة من أكابر المدلسين وأكابر التابعين ناس أئمة كبار يعني زي الأعمش وزي أبي إسحاق السبيعي والناس التقال دي دول أكابر أهل زمانهم علما وقدرا وكانوا يقعوا في حكاية التدليس دي كانوا يدلسوا يرون أشياء ما سمعوها يطلقونها كده عن فلان وخلاص فكان شعبة يقول أنا لا أحدث عنهم إلا بما أتأكد أنهم سمعوه فلو أنه علم أن حديثا من الأحاديث لم يسمعوها لا يحدث به فكان يستوقفهم يراجعهم يعني يقول له سمعت لما يشك يوقف الشيخ يقول له معلش سمعته من فلان فإن قال له نعم يبقى كده خلاص انتهى التدليس صرح بالسماع اهو يكتبوا عنه لو ما ردش عليه أو قال لا ما سمعتش ده في حد في النص ما يكتبش عنه أصلا فأي حديث يروي شعبة عن حد من الجماعة المدلسين ده اطمن تماما أنه هو سمعه من شيخه، لأنه يروي لا يروي إلا ما سمع شيخه عن شيخه فقط، وما لم يسمع لا يرويه أبدا، ووقع هذا في مشاكل كثيرة مع مشايخه معروفة يعني. تمام؟ ففي نفس الوقت لو الشيخ قال حدثنا فلان انتهى الموضوع. لو الأعمش قال حدثنا فلان خلاص. لو أبو إسحاق قال حدثنا فلان ما فيهوش تدليس كده، خلاص أصبح الأمر الراجل صدح بالحديث أو صدحنا وسمع، قال سمعت فلانا صدح بالسماع ما في مشكل. لكن الراجل ده بقى عمر بن علي المقدمي كان بيعمل حركة عجيبة جدا، يروح أي حدثنا ويسكت وينوي القطع، ينوي إن هو الكلام كده خلص، ويروح يبتدئ كلاما جديدا يقول يقول سفيان الأعمش هشام. فأم الطلبة يفتكروه كده سمع، فيكتموا عنه على انه ده مسموع وهو ما سمعش ولا حاجه، ده هو نوى القطع، وهذا يسمى علماء تدليس السكوت او القطع، ان هو يدفع عن التحديث وينوي قطع الكلام. فكده كان هذه حدثنا ما كملش يعني، كانه سكت خلاص مش هكمل كلام، حدثنا ومش هقول حدثني مين. وبعد شويه كده ثلاث اربع ثواني ولا ثلاث اربع دقائق يروح يقول سفيان الثوري. فاللي يسمع العبارة ومش مركز معاه يفتكر بيقول حدثنا سفيان الثوري، وما قالش كده، هو قال حدثنا وسكت وغير الموضوع وقال سفيان الثوري. سمعت، لو حد قال له سمعت هيقول له لا ما سمعتش، بس هو بيسيبها كده موهمة. فاعتقد ان هذا نوع صعب جدا يعني لا يمكن كشفه. ولكن الظاهر والله اعلم طبعا هذا لو كان مكثرا منه المقدم لردت رواياته على الاطلاق، ده ما ينفعش تصريح بالسماع. طب الجماعه المدرسين العاديين لما يقولوا عنه لهم حاطين تصريح بالسماع ماشيين، طب ده اصلا بيدلس في الصيغه نفسها، بيقول حدثنا هو مدلس لانه بيسكت، ولا بقى هجيب هعرف ازاي بقى ان هو سكت عشان يبلع ريقه ولا عشان هو لا يدلس ولا عشان يعمل ايه، بفهمها ازاي دي؟ ملهاش حل دي خالص. فالاصل ان هو الراجل ده لو كان مكثرا من هذا الامر من ان هو يدلس تدليس السكوت والقطع بالطريقه دي لوجب ان ترد جميع رواياته. كانت القاعده كده تقول ان ده لا يقبل له حديث اصلا، لان انا ما اعرفش ده لا يميز تدليسه من سماعاته، مستحيل. فكان ينبغي رد حالي، لكن الواقع خلاف ذلك، الواقع خلاف هذا. فالإمام الذهبي يقول احتمل أهل الصحاح تدليسه ورضوا به. فده معناه والله أعلم أن الرجل كان معروف بالتدليس العادي، ده ثابت ما فيش فيه كلام، كان مدلسا، وكان ربما يفعل أحيانا نادرة هذا الأمر الغريب اللي هو السكت والقطع، ولا يعرف هذا عن غيره، ما لم لا نعرف أحدا آخر يمكن أن يضاف لهذا الرجل، ما فيش واحد تاني ثبت عنه هذا الأمر غير عمر بن علي المقدمي بس، ومن ذكر معه غيره فقد وهم، ليس ثابتا عن أحد إلا عن عمر بن علي المقدمي. فالظاهر والله أعلم من تصرف العلماء معه أنه ما كانش عمل هذه الحركة إلا مرة مثلا ولا مرتين، والناس عرفوا الحديث اللي فيه الإشكال الأول وتجنبوه لأنه محتج به في الصحيح، روى عنه حديث خارج الناس كلها بتروى عنه، وإمام مسلم والدنيا كلها كل أصحاب الستة رووا عنه. تمام؟ فالظاهر كما قلت أنه كما يقول بعض العلماء أنه كان قد وقع منه هذا النوع الغريب القطع ده والسكوت نادرا، بحيث أنه لا يؤثر شيئا، النادر لا حكم له، الحكم العام الأغلب من الأفعال. وبقي باقي حديثه على التدليس العادي، أنه هو إذا تيقن أنه دلس هذا الحديث بعينه ردوه، وإذا لم يتيقنوا ذلك بحثوا عن سماع، فإن وجدوا سماعا مشوا، وده الحاصل. ولذلك روى عنه البخاري هنا في الصحيح، وهذا الحديث اللي روى عنه البخاري قد جاء التصريح بالسماع منه في رواية ابن حبان، فابن حبان روى هذا الحديث أيضا، رواه من طريق عمر بن علي المقدمي، وذكر فيه تصريحه بالسماع من معنى ابن محمد. فذهب ما يخشى من تدليسه العادي، وقلنا مسألة أنه كان يقطع ويسكت دي نادرة جدا لم تقع منه ممكن إلا مرة، لذلك لم يأتي لها ذكر، ما فيش العلماء مع كثرة ما ذكروا في ذلك الأمر ما ذكروش لها مثال موجود في الكتب يعني، فكأنه عملها مرة كده من باب يعني الاختبار، لما كان يقع لسفيان بن عيينة، سفيان كان مدلسا، لكن سفيان كان لا يدلس إلا عن ثقة، سفيان بن عيينة الوحيد في العالم الذي تدليسه كتصريحه، معروف بالتدليس أيضا يعني يسقط بعض الرواة من الأسانيد من شيوخه، لكنه من يسقطهم يكونون في مثل رتبته العلمية أو أجل منه، فأنت خد منه وأنت مغمض، دلس ما دلسش كله صحيح، لأنه لا يسقط إلا من هو في مثل درجته في الحفظ والإتقان أو أعلى منه كمان درجة. فسفيان كان يعمل كده أحيانا معهم، يعمل لهم كده حاجات زي كده قريبا من هذا، يروي لهم ويروح يروح يعمل العطف دوت، يقول لهم حدثني فلان، تمام؟ خلاص طرح بالتحديث اهو، وفلان عن فلان، والثاني هذا ما سمعش منه، انما عطفه على من سمع ونوى القطع ايضا. ثم اقول لهم ها دلست لكم اليوم شيئا؟ فيقولون لا، النهارده سليم الحمد لله كله حدثنا. اقول لهم لا دلست لكم، اما ما قلت حدثني فلان فالاول انا سمعت منه، انا قلت حدثني فلان وفلان لم اسمع منه، وانما نويت القطع والعطف. فيقول لهم ايه رايكم بقى؟ فكان يعني ايه يختبرهم، يقول لهم شوف انا بعمل فيكم حاجات اهوت، ما لو انا عايز البسكم العلم هتلبسوها هتلبسوها، تمام؟ فانا يعني ما حدش ايه، ما حدش بقى يقعد يقول لي سمعت ما سمعتش، انا كل اللي بقوله صحيح سواء ذكرت لكم بواسطها ولا مذكورها، كلهم ثقات. فكان احيانا يقول لهم كده، يقول لهم انا اهو عملتها لكم، حد كشف يقول لا النهارده، يقول لهم لا في تدليس في النص، ويكشفه لهم بنفسه ويبين انه لم يسمع هذا من هذا الشيخ وسمع من الاخر، من باب شحذ اذهانهم والتنويع والاغراض وما شابه ذلك يعني. فربما يكون مواقع لعمر بن علي زي كده، لانه ما فيش حد، ما شفناش حديث في العلل كلها ولا الكتب التي ذكر فيها ما يتعلق بتضعيف الاحاديث هذه، ان حد قال ان هذا الحديث دلس عمر في تدليسه القبيح بالسكت والقطع، ما لم نرى مثالا ولم نرى السابقون اهل العلم اهل الاستقراء نحن ننقل عنهم يعني، حدثنا شيئا. فالظاهر ان ده كان شيء كما قلت فعله كده مره في مجلس مذاكره، او فعله مره واحده ولم يعد له، او كان نادرا من فعله فلم يعتد به، وكان الاعم من الاغلب من حال التدليس العالي، ولهذا نظر في تصحيحه في سماعه وعدم سماعه كباقي المدلسين. نعم، ولذلك العلماء احتجوا بكل روايات، ما فيش حد تخلف عن ايه عن 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 احتماله والروايه عنه. قال سمعت معنى ابن محمد، ومعنى ابن محمد، معنى ابن محمد هذا مدني ثقه قليل الحديث، وهذا الحديث من افراد معنى ابن محمد، هذا الحديث لم يرويه بهذا الكمال الا معنى ابن محمد، وتابعه على شقه الثاني، ليس في شقين، الشق الاول ان الدين يسر، ولن يشاد الدين او الدين كما سياتي بيان خلاف ضبطه الا غلبه، او احد الا غلبه كما في الروايه الثانيه، فسددوا وقاربوا وابشروا، ده الشق الثاني، الشق الاول لغايه ايه؟ الا غلبه، والشق الثاني من الحديث فسددوا وقاربوا وابشروا الى اخر الحديث. الشق الاول هذا لم يرويه الا محمد، الا معن بن محمد، ولكن له شواهد، له شواهد من احاديث صحابه اخرين، كحديث عروه الفقيمي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان دين الله يسر، واسناده حسنه الحافظ ابن حجر، وحديث بريده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم هديا قاصدا، اي الزموا هديا قاصدا، فانه من يشاد هذا الدين يغلبه، رواه الامام احمد وروى الاخر ايضا الامام احمد واسنادهما حسن. هذه كلها احاديث تشهد لحديث معنى ابن محمد من حديث ابي هريره اللي معانا ده هو الشق الاول. اما الشق الثاني فقد اخرجه المصنف البخاري رواه في كتاب الرقاق كما قلنا بمعناه، ولفظ سددوا وقربوا، وزاد في اخره والقصد القصد تبلغوا، والقصد القصد 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 تبلغوا، اي التوسط يعني، القصد هو التوسط يعني التدرج الملاينه، عدم الافراط والتفريط، الوسط بالامور، القصد القصد تبلغوا، تبلغوا بالمشي القصد، لا العجله تفلح، اللي بيجري ده على طول الطريق هيهبط، واللي ماشي ده ينام مش هيوصل اصلا، انما اللي هيوصل الذي يمشي المشي الوسط اللي هو على قد يعني على قد ما يتحمل فيستمر، تمام؟ تبلغ اي تصل. فهذا الشق الثاني رواه البخاري، رواه البخاري في كتاب الرقاق من حديث ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري، يعني تابع ابن ابي ذئب فيه معنى ابن محمد، فصار هذه متابعه له قويه في الصحيح ايضا نفسه. نعم، سعيد المقبوري اللي هو بقى شيخ معنى ابن محمد، هو الإمام المحدث الثقة الكبير أبو سعد سعيد بن أبي سعيد كيسان الليثي مولاهم المدني المقبري، المقبري لأنه كان يسكن بمقبرة البقية، والمقبرة يجوز فيها المقبرة والمقبرة، والبعض يقول المقبرة كمان بالكسر، يثلث الباء يعني، ولهذا لقب بالمقبري أو المقبري تمشي يعني، حدث عن أبيه وعن عائشة وعن أبي هريرة وعن سعد بن أبي وقاص وأم سلمة وابن عمر وأبي شريح الخزاعي وأبي سعيد الخدري وكل هؤلاء الصحابة، حدث عنهم أبو سعيد بن أبي سعيد المقبول، وكان من أوعية الحديث، وروى عنه أولاده عبد الله وسعد وابن أبي ذئب ومعن بن محمد وإسماعيل بن أبي أمية بن أمية وزيد بن أبي أنيسة ومالك بن أنس وإبراهيم بن طهمان وليث بن سعد، وهو أثبت أصحاب سعيد بن سعيد المقبول الليث بن سعد المصري، وخلق كثيرون، وحديثه مخرج في الصحاح يملأ الدنيا يعني. قال أبو حاتم صدوق، وقال عبد الرحمن بن خراش ثقة جليل، وأثبت الناس فيه الليث بن سعد، هو أثبت الناس في حديث سعيد بن أبي سعيد المقبولي، فإذا اختلف الناس في حديث سعيد بن أبي سعيد المقبولي فالحكم لا فالحكم فيه الليث بن سعد، عادة لما تجد فيه اختلاف عليه لا يستوان مع الليث بن سعد. لكن ابن سعد قال اختلط قبل موته بأربع سنين، وقع له اختلاط تغير الذهن، وده وقع لجماعة من أكابر الحفاظ، ليسوا كثيرين بالنسبة لمن لقى بالنسبة لمن لم يقع له ذلك، من وقع له اختلاط ليسوا كثيرين، عدد يعني محصور يعني. وذول جماعة لما بلغ بهم السن مبلغهم أو وقعت لهم بعض المصائب، يعني أحدهم مثلا مات ابنه أو مات أو فقد شيئا عزيزا أو احترقت كتبه فتغير عقله، ما تحملش من الصدمة، فوقع له تغير في الذهن، يعني حصل له شيء من الذهول ففقد الضبط. وقع هذا لجماعة من العلماء الأكابر، وبعض الناس ديت كان يحدث في الاختلاط، كانت جماعة منهم أهل ومنعوه. بعض هؤلاء الرواة الكبار لما وقع لهم هذا الاختلاط بسبب بقى كبر السن أحيانا كثيرة وبسبب بعض المصائب الطارئة، لما كان يحصل لهم هذا الاختلاط فهو ما يعرفش بقى يضبط ما اللي كان، وكان حافظ متقن جدا، لما يختلط ليه بدأ يلخبط، يدخل حديث ده بدوت فيبوظ كل جهده يعني. فهم على قسمه، جماعة منهم من هؤلاء المختلطين لا منعهم أهلهم من الحديث أو هم امتنعوا من الحديث، لم يروا شيئا بعد الاختلاط، ودول ليس فيهم أي إشكال، منهم صاحبنا سعيد بن سعيد النقوري لم يحدث بشيء بعد الاختلاط، من ساعة ما اختلط لم يحدث بكلمة، ولم يروى له حديث قط بعد اختلاطه، ولم يذكر العلماء له حديثا منكرا، فالراجل ده حافظ على نفسه، حافظ على تاريخه السابق، أو أهله بقى منعوه، هو نفسه انحاش عن الناس وما بقاش يحدث، فهذا اختلاطه كعدمه، ما أثرش حاجة في روايته، لأنه ما رواش حاجة بعد الاختلاط، وهناك جماعة رووا بعد الاختلاط، بدأ الناس تدخل لهم ويسمعوا منهم ويقعدوا للناس وهم مختلطين. ودول برضو قسمين، في منهم ناس كانوا اصلا ضعاف واختلطوا فزادوا ضعفا، زاد المبلغ طين زي ما بيقول، هو اصلا كان ضعيف سيء الحفظ ثم اختلط فازداد حفظه ضعفا، فده بقت مصيبته اكبر شويه، فده اصلا حديثه قبل الاختلاط ضعيف وبعده اشد ضعفا، بس مفيش فرق كبير يعني. لكن العلماء يضبطون هذا وهذا، ايضا يقول لك ان هذا من قبل وهذا من بعد، من باب يعني احيانا يكون في تفاوت يعني في الاشكال او كده يعني، لكن هذا على اي حال حديثه مردود، لانه قبل الاختلاط كان ضعيف وبعده ازداد ضعفا، فما فيش جديد. القسم الثاني لا، ده دول كانوا ثقات اثبات واختلطوا فرواياتهم بعد الاختلاط ضعيفه وقبل الاختلاط صحيحه، وده معروف عند العلماء، العلماء عارفين ان كل راوي من هؤلاء اختلط سنه كذا، معروف ان فلان دوت اختلاطه كان سنه مثلا 65، ده سنه 70، ده في عام الطاعون، ده اختلط في سنة كذا، مؤرخين لتواريخ اختلاطهم بدقة شديدة، ومش بس كده كمان، ويعرفون وينصون على من رووا عنه قبل الاختلاط ومن رووا عنه بعد الاختلاط، ويحكمون لمن روى عنه قبل اختلاطه بأن حديثه صحيح أو عنه أيام الصحة قبل ما يحصل له لخبطة، ومن روى عنه بعد وقوع الاختلاط فحديثه هذا ضعيف لأنه روى عنه أثناء الضعف والإشكال، وده أمر مضبوط مقرر محرر مذكور في كتب، هناك أكثر من كتاب من كتب العلماء في السابقين واللاحقين اعتنوا بضبط هذه الجماعة من العلماء اللي لهم ظرف خاص، وبينوا من روى عنه قبل ومن روى عنه، طب اللي هم مش عارفين روى عنه قبل أو بعد يتوقفوا في حديثه لا يصححونه يعني، إنك الاحتياط أولى، فالموضوع في غاية الدقة يعني. فسعيد بن سعيد المقبول اختلط في آخر حياته قبل موته بأربع سنين، لكنه كما يقول الحافظ الذهبي ما احسبه روى شيئا قط في مده روى شيئا في مده اختلاطه، وكذلك لا يوجد له حديث او شيء منكر. توفي رحمه الله سنه 25 و100، وقيل بعد هذا وقيل قبل هذا، وكان من أبناء التسعين، بلغ 90 سنة. قوله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر سبق بيانه، ولن يشاد الدين إلا غلبه. الرواية أبي ذر الهروي عن مشايخه الثلاثة اللي الإمام الحافظ شغال عليها في الفتح، كل الرواية دي بتقول لن يشاد الدين إلا غلبه، من غير ذكر أحد، تمام. وثبت في رواية ابن السكن وفي بعض الروايات عن الأصيلي بلفظ ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وكله بمعنى واحد، بس هذا باب التدقيق في العبارة، شوف بركزوا، عارفين مين اللي قال كده ومين اللي قال كده في روايات الدنيا، مش فوق كمان، ده في روايات الكتب، وهذا تدقيق بالغ وضبط ليس له نظير. طيب، ولن يشاد الدين إلا غلبه. اختلفوا في ضبط الدين. ابن قرقول في المطالع يقول إن عامة أو أكثر الروايات لرفع الدين، لن يشاد الدين، تمام، على إنه يشاد هذا بالبناء اللي لم يسمى فاعله، والدين نائب فاعل. والإمام النووي يقول لا، ده أكثر الروايات بنصب الدين، لن يشاد الدين، لأن منصوب على المفعولية، يعني والفاعل مضمر، وورد في بعض الروايات الأخرى أحد، وده يؤكده يعني. فإزاي الإمام النووي يقول أكثر الروايات بالنصب، وابن قرقول يقول أكثر الروايات بالإيه بالضم؟ ابن قرقول ده تلميذ الحافظ ابن الحافظ الكبير قاضي عياض رحمة الله عليه، أحد تلاميذ القاضي عياض، وعمل كتاب مطالع الأنوار، هذا كأنه إيه يعني هذب وزاد على كتاب مشارق الأنوار بتاع القاضي عياض، وهي كتب من أهم كتب في ضبط الألفاظ والأسماء الواقعة في الصحاح وموطأ الإمام مالك. فويجمع بين قول ابن قرقول وقول النووي بأن كل حكى عن ما في بلده. ابن قرقول ده في المغرب، في الأندلس، فالراجل بيحكي عن روايات أهل المغرب، أهل المغرب رواياتهم كلها بالفتح ماشي بالضم، والإمام النووي بيحكي عن أهل المشرق المشارقة، الراجل في الشام بيروي عن أهل الشرق، المشارقة كلهم رواياتهم بالنص، فالأمر يعني واسع، وكل كما قلنا له تأويله يعني وله تخريجه لغة، وكله في الآخر بمعنى واحد. والمعنى لن يشاد الدين إلا غلبه، ولن يشاد أحد من الدين يعني لن يغالب أحد من الدين، ما فيش حد يحاول يفرض عضلاته يعني ويقول إنه أنا بقى هأعمل فوق المطلوب مني كمان. لا يتعنق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وغلبه الدين، إلا انقطع ولم يستمر، فيبقى الدين كده غلب، يقول لك أنا هقوم الليل كله، يا عم ارفق بنفسك، طيب قم آخر الليل، قم الثلث الأخير، لا هقوم كله، فقوم يعمل كده بقى ويغالب الدين، ويعمل كده يوم واثنين واربعة وفي الآخر ما يعملش خالص، يبقى كده الدين هو ما قدرش يغلب الدين، الدين يسر، الدين يسر، ما يأمرش بهذا العنت، والإدخال على النفس أو على الناس من باب أولى، ده كله في حق النفس مش حق الناس، حق الناس ده حاجة ثانية خالص، ده موضوع كبير يعني. ابن المنير يقول هذا الحديث علم من أعلام النبوة، ده من علامات صدق النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته. لأن ما يقول كم رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع، كل واحد متشدد جدا بيقول به الأمر في النهاية أنه خلاص ينخلع بالكلية من الدين، المشددين قوي دول في الآخر بيسيبوا خالص، ليته يسير يعني في الوسط فيضمر لنفسه الاستمرار، لا ده هو بيخش جامد قوي وفي الآخر بيسيب جامد قوي برضه، فينقلب من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم وخير الأمور أوسطها. ليس المراد طبعا في الحديث هنا من يطلب أكمل الأمور في العبادة، فده أمر محمود، اللي عايز يفعل الهدي على أكمل ما هو عليه ويختار الأحوط لدينه، دي قضية ثانية خالص، الكلام في من يجاوز المشروع في هذا الأمر حتى يشق على نفسه لما لم يأمر به الشرع، المتنطع المتكلف هذا هو، لكن شخص عايز يفعل أكمل السنن، هذا ما تشدد ولا تنطع ولا فيه إشكال أصلا، بل المقصود منع الإفراط المؤدي إلى الملل، يفرط جدا فيمل، أو يبالغ في التطوع مبالغة تفضي به إلى تضييع الفراغ، واحد يقوم الليل أجمع ويجي قبل الفجر ما يقدرش يروح واقع نعسان يسهر بعد شروق الشمس فيضيع الفجر من أجل قيام الليل، هذا تنطع، إن ما أمر بهذا، أنت أمرت بالمحافظة على الفجر وقيام الليل هذا ندب، وما ينفعش الندب يطغى على الفرد، هذا قلة وهذا سوء فهم وإيه وهذا هذه مغالبة للدين، فالدين يغلبه، لأنه كده يقع في الحظر ويقع في الإشكال لما يضيع الفرض من أجل النفل. ولذلك ورد في حديث محجن الأذرع عند أحمد أنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة. فيش حد يفكر أنه يدخل كده بالدراع حيخلص يعني. وإن خير دينكم خير دينكم أيسر ما أخذتم فيه أنفسكم باللين حتى تحببوه إلي على الأقل. ويستفاد من هذا الحديث إشارة الأخذ بالرخص الشرعية كما قلنا، فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع، الأخذ بالعزائم في مواضع الرخص تنطع. واحد تعبان جدا وهو صايم وعلى سفر في الحر الشديد وخلاص هينقطع حلقه من العطش ممكن يموت فعلا، يقول لا أنا مش هفطر، أنا هكمل لو هيحصل لي، فيصاب بمرض ولا حاجة، ده تنطع، لأن الناس يسعوا الإفطار والرخصة هنا أن يفطر بدل يؤدي بها أمر للضرر. العلماء يعني أكثرهم على أنه إذا خشي الضرر أفطر، بس الأفضل في حقه الإفطار. أو من يترك التيمم عند العجز عن الماء لضرر الماء عليه فيفضي به الأمر إلى التلف، هذا متنطع أيضا ما فعل خيرا. فسددوا، مثلا يقول فسددوا، السداد هو لزوم الصواب وهو التوسط في العمل، التسديد هو التوسط ولزوم الصواب، والصواب دائما يكون في أوسط الأمور يعني، لا إفراط ولا تفريط. وقاربوا، طب إن لم تتمكنوا من الوصول إلى الصواب والسداد قاربوا، حاولوا في الرواية الأخرى قرموا، قربوا يعني إيه؟ أدنوا من الصواب، حاولوا تكونوا أقرب ما تكونون للصواب، يعجز عن الصواب يقرب منه وله الأجر، وأبشروا بالثواب حتى وإن لم تصلوا إلى السداد ما دمتم تنوون ذلك وتسعون إليه وعجزتم. واحد نفسه يكون على الوسطية والانضباط وما قدرش، بس بذل جهده ولم يصل، هذا يبشر بالثواب إن شاء الله، لأنه أراد أن يفعل ثم لم يتم له ذلك، ليس بتقصير منه وإنما لعجز. وإن الله تعالى لا يلوم على العجز وإنما يؤاخذ بالكسل. وأبشروا أي بالثواب على العمل الدائم وإن قل، عمل قليل ومستمر هذا ثوابه عظيم أكثر من عمل ضخم ثم يذهب تارة أو فجأة ولا يصل له بقية أجر. طيب، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. النبي صلى الله عليه وسلم يصور كأن الناس في الدنيا سائرون إلى الله، وده واقع حقيقة، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر، نحن في الدنيا هذه سائرون إلى الله من ساعة ما نولد إلى أن نموت، نحن في اتجاه واحد ماشيين في طريق الوصول إلى الله. الإنسان يقول أنت مسافر، المسافر هذا ينبغي أن يكون ذكيا في اختيار أوقات النشاط حتى يحسن المشي فيها فيقطع أغلب الطريق دون أن يرهق نفسه. في واحد يقعد ماشي طول الحر عشان يفكر نفسه كان هو يعني هيقطع مسافة، قوم يعني يكل نفسه ويقتل دابته فلا يكمل الطريق، يموت تنقطع به وما هوش وصل ولا حاجه. صح، هو مشي 15 ساعات مستمر فعلا، وجاء في الاخر اللي حصل الدابه ماتت، وهو كان خلاص جاته ضربه شمس وهيموت هو الاخر، ما عملناش حاجه. لكن الذكي الذي يحسن العمل في اوقات النشاط بما يؤدي عن بقيه الوقت. وليس يخبر بان افضل الاوقات للماشي مثلا الغدوة، وهي سير أول النهار من ساعة من الفجر إلى شروق الشمس، ده وقت لطيف، وقت نشاط، الواحد بيبقى لسه صاحي من النوم وقد أخذ قسطا من الراحة فيصحو نشيطا، ده وقت يسعى على المشي لا فيه شمس ولا شيء ونهار، وهذا وقت يسعى فيه. استعينوا بالإبل بالغدوة، الغدوة اللي هي أول النهار من الفجر إلى طلوع الشمس. والروحة، روحة آخر النهار قبل الغروب كده بقى في العصاري، ده برضه وقت جميل ولطيف جدا، والواحد يمشي فيه ما يحسش بحاجه خالص، يبقى وقت الشمس لا ريح، ما تدخلش في المشقات التي تقطعك عن السير، وده هذه استعاره تمام وكلام بمجاز يعني والكنايه. وشيء من الدلجه، الدلجه سير اخر الليل، سير اخر الليل وكده سير الليل كله، لهذا قال وشيء من الدلجه، يعني خد برضه شويه من الليل، واخر الليل افضله في المشي تمام، فالارض تطوى لمسافر الليل. فالإنسان يختار أوقات النشاط وأوقات الإيه التي ليس فيها أذن في السير، هذه الأوقات لو الواحد مشى فيها ما يشعر بالسفر، لكن لو شخص مشى في وقت الحر الشديد وقت التعب الشديد هذا يكره السفر وسيشعر بمشقة عظيمة. فكذلك في سيرك إلى الله تعالى اختر من العبادات أيسرها على نفسك الذي يفتح لك فيه، في واحد يفتح له في الصلاة والصيام صعب عليه، ركز في الصلاة، في صيام النوافل يعني فرض الصيام الفروض، ما ثم لا هو لو صام في الفرائض في النوافل واكثر ما بيعملش حاجه، يصوم يقعد طول النهار نايم ما يعرفش يعمل حاجه خالص. فده لا ما تصومش، ده خليك في الصدقه، قراءه القران، في اعمال البر، في الصدقات ربنا بيفتح عليك فيها، ودي هذه عندك الغدوه والروحه والدلجه، خليك في الحاجات دي. لا لازم اصوم. طب انت تصوم هتنام، مش لا تقرا قران ولا تصلي ولا تتصدق ولا تروح ولا تيجي. فده يعني هذا ليس من حسن الايمان، حسن العمل يقتصر على ما يمكنه ويستمر في الذي يفتح له فيه، في الوقت الذي ينشط فيه، في العمل الذي يدأب فيه وياتي منه فيه الخير، وهكذا. وفي روايه ابن ابي ذئب التي في كتاب الرقاق عند البخاري من حيث ابن المقبوري ايضا، القصد 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 القصد، وهذا منصوب على الاغراء، عليكم بالقصد، القصد التوسط حتى تبلغون. وهذا القدر فيه كفايه، واسال الله ان يبلغنا واياكم ما رضي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والى لقاء اخر ان شاء الله.